إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى حرم أذية المسلمين والمسلمات، فقال عز من قائل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، سواء بالقول أو الفعل، سواء بألسنتهم أو بأفعالهم، فقد احتملوا، يعني على ظهورهم، وزرا وإثما وبهتانا عظيما، الذين يرمونهم بما ليس فيهم. والمؤمنون عرضة للاتهام، وعرضة للتنقص والسخرية والمحاربة من أعداء الله عز وجل، من الكافرين والمنافقين والفاسقين وغيرهم. فإن أعداء المسلمين والمسلمات كثر، ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. المسلم أخو المسلم، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فحصر الأخوة في الإيمان، فالأخوة الحقيقية هي التي تكون بين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لا يظلمه لا بماله ولا بعرضه ولا بدمه، ولا يسلمه، أي يتركه لأعدائه يفعلون به ما يشاءون وهو ينظر وهو قادر على نصرته، ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حسبك من الشر، يعني يكفيك من الشر أن تكون محتقرا لأخ لك مسلم، كفاك شرا ذلك والعياذ بالله تعالى. ولا يخذله في موضع يحتاج فيه إلى نصرته. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم دمه وماله وعرضه عليك حرام، إلا بحقه، إلا من استحق عقوبة شرعية يعاقب، إما بماله، بغرامة في ماله، أو بعقوبة في بدنه. وإلا فالمسلم ماله محترم وعرضه محترم ودمه محترم معصوم لا يجوز الجناية عليه بأي وجه من الوجوه. من ذلك يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أذية المسلمين في طرقاتهم حرام، بل جعل ذلك والعياذ بالله تعالى من موجبات اللعنة والغضب. يقول عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته. رواه الطبراني، حديث صحيح. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ومن ذلك لأذية المسلمين في الطرقات صور كثيرة، من ذلك التخلي في طرق المسلمين، يعني البول أو التغوط في طرقهم أو في ظلهم، فهذا من أسباب اللعنة. ومن ذلك إيذاؤهم بالتضييق عليهم في طرقاتهم، كمن يريد أن يبني شيئا فيأتي بالتراب وأكوام الحديد وغيرها فيسد على المسلمين طريقهم، أو من يفتح المياه في طريق المسلمين فيؤذي المارة. ومن ذلك أيضا أن بعض المسلمين أداهم الله يأتي بسيارته فيغلق بها الطريق، أو يضعها بمكان يعرضها للاصطدام من الآخرين، فربما اصطدم بها مسلم فتأذى أو تضرر أو ربما مات والعياذ بالله. ومن ذلك يا عباد الله ما شاع في مجتمعاتنا من اللعب بالسيارات من قبل بعض الطائشين، واللف بها والدوران، والإيذاء بالأصوات المزعجة، ويعرضون أنفسهم للضرر والآخرين. وقد سمعنا ورأينا من كان يلف أو يلعب بسيارته وحوله إخوان له يتفرجون عليه، فانعطفت سيارته على المتفرجين فقتل منهم 4 أو 5، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحمل دماءهم في رقبته، فكيف يلقى الله عز وجل وقد وقع في الدم الحرام؟ وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من التوبة، في فسحة من دينه ورحمة الله أمامه، ما لم يقع في الدم الحرام. ورأينا بعضهم كيف يسد على المارين طريقهم حتى يقضي شهوته ونهمته من الاستعراض بسيارته، والناس يطلبون منه أن يفسح لهم وهو يصر على ذلك. وهذا والعياذ بالله خلاف ما جاءت به الشريعة الغراء. كيف ونبيكم صلى الله عليه وسلم يجعل إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام البخاري: الإيمان 70 أو 60 شعبة، يعني خصلة وخلق، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهو من شعب الإيمان. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في طريق فوجد شوكا أو وجد حجرا، فقال: لو أمضت هذا عن المسلمين فأدخله الله تعالى الجنة. تصور إماطة الأذى عن الطريق، تمشي في الطريق فتجد حجرا أو تجد شيئا يؤذي المسلمين فتميطه، يعني تزيله عن طريق المسلمين، فيغفر الله تعالى لك بهذا العمل الذي لا يلتفت إليه كثير من الناس، وتدخل به جنات النعيم. والواجب على أولياء الأمور أن يهتموا لأبنائهم، ومن رأوه يفعل ذلك يزجروه، وإلا أخذوا منه سيارته لئلا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن ذلك يا عباد الله من أذية المسلمين المحرمة التعرض لأعراضهم بالقالة السوء، بالكلام في المجالس، بالولوغ في أعراضهم. وكلما ارتفعت درجة المؤمن عند الله كأن يكون عالما أو أن يكون مطاعا، فيقع بعض الناس في عرضه مما يسبب النفرة عنه وعدم الاستفادة من علمه، وهذا أعظم وأعظم. الله تبارك وتعالى يأمر المؤمن بأن يكون عفيف اللسان وأن لا يتكلم إلا بالخير، وقولوا للناس حسنا. ويقول سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فالواجب علينا التزام المعروف الذي يحبه الله والبعد عن المنكر الذي يبغضه الله تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا بعض المستهينين بأعراض المؤمنين: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المؤمنين أو لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالغيبة والنميمة والسب والقذف والفحش في القول هذا أمر لا يعرفه المسلمون ولا المؤمنون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يقول الله تعالى عن عباده: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ويقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. من الظواهر السلبية التي نراها خصوصا هذه الأيام التقاذف والشتم في وسائل الإعلام بين بعض الناس، وهذا من الأذية المحرمة. ورسولكم صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا يتكلم بالفحش ولا يتكلف الفحش. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حرم أذية المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، في القول والعمل. ثم أما بعد، ومن الأذية المحرمة استراق النظر أو استراق السمع على المسلمين، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من يسترق النظر فقر عين الناظر. يقول عليه الصلاة والسلام: من اطلع بعينه على بيت مسلم جاز له من يفقر عينه. سبحان الله العظيم، هذه العين التي من أتلفها متعديا على غيره فعليه نصف الدية، هذه العين تكون هدرا إذا استعمل هذا الإنسان في التلصص على عورات المسلمين بالنظر في شقوق الأبواب أو النوافذ أو الاطلاع على عورات المسلمين من السطوح، واليوم هناك صور أخرى كثيرة للتلصص على المسلمين والمسلمات ومحاولة كشف عوراتهم والعياذ بالله تعالى، فاعلم يا عبد الله أن هذا أمر حرام، وهو يبيح فقع عين المتعدي على غيره. ويقول عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم هم له كارهون صب في أذنيه الآنق يوم القيامة. والآنق هو الرصاص المذاب. من حاول أن يسترق سمعا لقوم يكرهون أن يسمعوا كلامه فإن الله تعالى يعاقبه يوم القيامة بهذه العقوبة الشنيعة. ومن أذية المسلمين التي شاعت وذاعت غشهم في بيعهم وشرائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غشنا فليس منا. فبعض المسلمين يرى أن الغش والخديعة والمكر بالمشتري بالكلمات المعسولة والأساليب الماكرة، يرى أن هذه هي التجارة وهذا هو الفن في إدارة التجارة، أن يوقع الأغرار وأن يغش المسلمين، وأن هذا هو سبيل الثراء والعياذ بالله تعالى. والواجب على المسلم ألا يرضى لإخوانه إلا ما يرضاه لنفسه، فلا تبع بيعا فيه عيب إلا أوضحته وبينته لأخيك المسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى سلعة معيبة أو سلعة ناقصة أو سلعة مغشوشة كان يشتري شيئا مموها أنه من النوع الثمين، وإذا هو من النوع الرخيص من اشترى ذلك فإنه لا يرضى، لا يرضى بهذا الشراء. ولا تظن أنه ما دام لم يراجعك ولم يقل لك شيئا أنك قد نجوت بذلك، فإن للمغروم دعوات ولها آجال وأوقات. فاتق الله تبارك وتعالى في نفسك، وكن محبا لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك، وكن كما قال الله تعالى عن نبيه وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وهدي نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعلهم في الدرجات العلى من النعيم المقيم يا أرحم الراحمين. اللهم وثبتنا على الإسلام حتى نلقاك يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالخاتمة الحسنة، اللهم اختم بالعافية غدونا وآصالنا، وأكرمنا يوم نلقاك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.